بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع والعلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول خلق الشماتة الذي يأتي ضمن سلسلة النهي عن بعض الأخلاق السيئة مع هذه الموضوعات العامة في مسألة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وذكرت شيء من نصوص القرآن والسنة في التنفير والنهي عن الشماتة، ووعدت إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات أنني سأواصل الحديث حول هذا الخلق الذي جاء النهي عنه وهو لا يتناسب مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن الخلق. ولذلك تكاثرت أقوال العلماء وأقوال السلف الصالح في النهي عن الشماتة. يقول ابن الكلبي: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم شمتت بعض نساء كندا وحضر موت، وخضبنا أيديهن وأظهرنا السرور لموته وضربنا بالدفوف. وهذا يدل على أن غير المسلم يشمت بالمسلم إذا أصابته يعني مصيبة، كما قال جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. وهذا خلق يعني عند غير المسلم، لكن المسلم ينبغي له ألا يتخلق بهذا الخلق. ولذلك يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: جاء أبو موسى إلى الحسن ابن علي يعوده، فقال له علي: أعائدا جئت أم شامتا؟ قال: لا، بل عائدا. قال فقال له علي: إن كنت جئت عائدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإن جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. ويقول عمر بن عبد العزيز: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، غم دائم ونفس متتابع. وقيل: إذا رأى الحاسد نعمة بهت، وإذا رأى عثرة شمت. ولذلك السلف الصالح من العلماء والصالحين كان ينهون عن الشماتة. والشماتة لا شك بأن لها آثار سيئة. فيقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمنادات عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوة والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له وخير من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه، يعني تمن وتتعاظم. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل، وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر، فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر. ويقول إبراهيم النخعي: إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. فلذلك ينبغي للمسلم، بل يجب عليه، أن يبتعد عن الشماتة وأن يعلم بأن آثارها سيئة، وأنها أيضا سبب من أسباب قسوة القلوب، وأيضا يعني إظهار ما في الإنسان في داخله من الأخلاق السيئة. فلذلك المسلم يتعامل بمحبة وبرحمة وبسلام، وإذا رأى مصابا أو مبتلا حمد الله الذي عافاه وسأل الله الشفاء له. ولذلك بعض الناس قد يكون شؤم ذنب الغير عليه، يعني قد يذنب الشخص الآخر فيكون هو ينال شيء من أثر هذا الذنب، من جملته التعيير، أن يعيره بذنبه أو يشمت مثلا به أنه فعل كذا وكذا. عموما الحديث له بقية إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة تفضل.
الله خير عليك.
وياك الله يبارك فيك.
من الشيخ عزيز فرحان.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظكم إن شاء الله. سؤالي طال عمرك، بس مسألة صلاة الجمعة بعد انتهاء الخطبة، لاحظ قبل نزول الإمام لاحظ المصلين ينهضون للصلاة، فهل هذا جائز؟ ومتى المفروض المأمومين يقومون بالصلاة عند انتهاء الخطبة؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بخليفة اسمع شر إن شاء الله رد، حياك الله. نجف الشيخ سؤال بخليفة يقول: نلاحظ في صلاة الجمعة بعد انتهاء الخطيب مباشرة من الخطبة، خطبة الجمعة، وقبل نزوله من على المنبر، يقول نلاحظ البعض من المصلين يقوم مباشرة للصلاة، فيقول هل هذا الفعل صحيح، ومتى على المأموم أن يقوم للصلاة؟
الحمد لله، أولا ينبغي على من حضر الجمعة أن يصغي إلى الإمام، وأن يعني يكثر من السكينة والهدوء، وأن لا يستعجل الأمور، وأن ينتبه إلى ما يقوله الإمام. فالخطب ولله الحمد الآن يعني مدتها قصيرة كما يعني نشاهد ونلاحظ ونعايش، ولذلك الإنسان في عبادة وهو يستمع إلى خطبة الجمعة. وبالنسبة للقيام، لا ينبغي للمأمومين أن يقوموا حتى ينتهي الإمام من خطبته وينزل على درجات المنبر. وأما ما يفعله الآن بعض المصلين كما ذكر الأخ الفاضل السائل، فإن هذا لا شك بأنه من الأخطاء، لدرجة أن بعض المأمومين يقوم يعني تقريبا عند منتصف دعاء الإمام، وقد يكون الخطيب لديه تنبيه يريد أن ينبه المصلين عليه مثلا، وهذا التصرف لا شك بأنه يربك الخطيب حينما يرى الأشخاص يقومون، وقد يقوم شخص فيقلده آخرون ويتبعونه، لأن الناس يقلد بعضهم بعضا. لذلك ينبغي على من حضر الجمعة أن يكثر من الهدوء والسكينة، وأن يبتعد عن مثل هذه العجلة التي لا خير فيها ولا فائدة من ورائها. يعني ما الذي الآن يستفيده المأموم الذي يقوم أثناء دعاء الإمام؟ ما الذي يستفيده؟ هل سيصلي لوحده مثلا؟ هل مثلا سينفرد ويصلي علشان يستعجل، ولا سيتابع الإمام؟ هو مأموم، سيتابع الإمام. ولذلك أنا أنصح جميع إخواني المصلين أن يتقوا الله عز وجل وألا يقوموا حتى ينتهي الإمام من خطبته.
جزاك الله خير شيخ معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
الله خير، الله يحفظك.
وياك الله يبارك فيك فيصل.
مشكورين مميزين، سلم على الشيخ وايد وايد، سلم عليه وحطه بالله.
حبك الله، يزاك الله.
جزاك الله خير أبو فيصل، سلام الله بارك الله فيك.
إن شاء الله أنت وصلت جميعا، الله يغفر لوالديك شيخي. سؤالي أنا في الفروض هذا، يستنى أن يعني دائما في كل فرض أقرأ قل والله قل أعوذ برب الناس 10 مرات، 11 مرات في كل ركعة، و3 مرات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هل هاي جزء شيخ ولا لا؟ كل يعني في الفروض اللي
تقصد بعد الفرض،
في الفروض اللي ما في يعني جهر.
نعم
أقرأ 10-11 قل والله قل أعوذ برب الفلق 3 مرات قل أعوذ برب الناس 3 مرات، هل جزء هذا شيخ؟ وجزاكم الله خير ويعطيكم الصحة والعافية والله يحفظكم، مشكورين.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك فيصل، جزاك الله خير، مشكور. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
الله يحييك يا رب. أخي الكريم، بس عندي سؤال بتمنى تأخذوني برحابة صدر.
تفضل تفضل محمد.
الله يزيد فضلك. أنا أخي الكريم موظف الحمد لله رب العالمين، وعندي راتب راتبي الحمد لله بالكاد يكفي نفقات الحياة، بالإضافة أني غارم بالدين. سؤالي هو، أنا حاليا عندي حالة مرضية لواحد من الأولاد، المبلغ ما بقدر على توفيره لإجراء العملية، في حال أني تقدمت لجمعية خيرية حتى يساعدوني بإجراء العملية، هل أنا أعتبر آثم باعتبار أني موظف وإلي راتب، أم الجانب الشرعي مباح هذا الشيء؟
إن شاء الله
واضح،
واضح ان شاء الله، جزاك الله خير. تفضل.
يعني اخاف انه لو طلعت لي الموافقه اكون اخذت من حق غيري او نصيب حد محتاج اكثر مني.
ان شاء الله ان شاء الله،
شكرا.
جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. جيب فضل شيخ سؤال فيصل، يقول في السريه في الفروض، يقول اقرا بعد الفاتحه سوره الاخلاص، احيانا يقول اقراها ما استطعت قد تصل الى 10 مرات، في بعض الحين يقول اقرأ سورة الفلق 3 مرات، الناس 3 مرات، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟
يعني في الصلاة؟
في الفرض في السرية يقول
نعم،
يكرر يكرر الإخلاص أو الناس أو الفلق.
نعم. الحمد لله، بارك الله فيك أخوي أبو فيصل وتقبل الله منك. سنة النبي عليه الصلاة والسلام قراءة سورة واحدة بعد الفاتحة، هذه من السنة، ولذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر السورة الواحدة في يعني الركعة الواحدة في الصلاة السرية مثلا. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر سورة واحدة مرتين في بعض الصلوات الجهرية، وهي محل بحث يعني ومن جهة صحة الإسناد، لكن عموما يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تقتصر على قراءة سورة واحدة أو آيات، تختار آيات، يعني مثلا تختار تقرأ آية الكرسي أو أول البقرة أو آخر مثلا سورة الحشر مثلا. أما إذا قرأت سورة الإخلاص تكتفي بها، والأجر واحد بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير شيخ. سؤال محمد، يقول أنا موظف وعندي راتب يقول تقريبا يكفيني، لكن يقول علي دين وابني مريض ليس عندي يقول المبلغ لإجراء العملية، فيقول تقدمت إلى الجمعية الخيرية حتى يقول أحصل على يعني قيمة هذه العملية، فيقول فضل شيخ هل علي شيء إذا مثلا يقول حصلت على مبلغ العملية، أو يقول أخذت قد يكون شخص أحوج مني لهذا المال؟
الحمد لله أخي الفاضل، بالنسبة لي يعني المسلم الأصل أنه لا يسأل، هذا من حيث الأصل، إلا إذا كان مستحقا للزكاة أو للصدق، فإذا كان مستحقا للزكاة فلا بد أن يكون أحد الأصناف الثلاثة الذين ورد ذكرهم في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإما أن تكون فقير، الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، أو مسكين الذي عنده شيء، عنده دخل عنده راتب لكن ما يكفي، هذا يجوز أن يأخذ من الزكاة. كذلك الصدقات، الصدقات بابها واسع، الأصل أن الإنسان ما يسأل الصدقات، لكن إن اضطر إلى ذلك مثل حالة ابنك أو مريضك عنده عملية جراحية وأنت ما تستطيع ما عندك القدرة على توفير المبلغ، ما في حرج ولله الحمد والمنة أنك تحصل على هذا المبلغ، وذلك لعدم قدرتك على العملية، أو تكون عندك قدرة على دفع قيمة العملية لكن هذه تؤثر على بقية الواجبات الأسرية التي عليك، يعني عندك ضروريات وعندك حاجيات تؤثر عليها، فممكن في هذه الحالة أن تطلب من الجمعية المساعدة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
مشكورين على هالقناة الجميلة.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أخ راشد، الله يحفظك.
والبقية فيكم إن شاء الله فضيلة الشيخ، الله يحفظك.
الله يحفظك.
طيب العمق، أنا أتمنى الشيخ يرد علي قبل أساس أنا راح أدخل بين الجبال راح ينقطع صوت الراديو. سؤالي طويل العمق، أنا عندي ولد طبعا صار خلع من طرف زوجته ووصلت المحاكم، طبعا القاضي حكم لها الحضانة ومبلغ أساس بدأ سكن وعلى الأطفال كامل يعني. فهي الحرمة خذت الأولاد يوم واحدة ويومين ورجعتهم حق أبوهم مرة ثانية، فهي قامت تاخذ البيزات والاولاد عند العيال عند الابو. طبعا هو راح ورفع عليها دعوه بحيث انه ما يصير لازم انت دم القاضي حكم للحضانه ومصروف كامل خلاص تاخذ العيال. فهي راح طعنت الحكم طبعا المحكمه ورفضت محكم ابو ظبي ورفض الحكم، في الاثار طويل عمرك لحد الحين هي الحرمه ما رضت تشيل العيال. فهذا الأطفال تعرف الأطفال منو راح يربيهم؟ تربيهم أمهم، ما تربيهم أم الزوج أو الزوج، ما تربيهم حتى لو الزوج زوج ما تربيهم زوجة زوجها، ولا هي الحين رافضة يعني بتنازع عن العيال عن الحضانة لا. فما عقوبتها الزوجة اللي هي هامل عيالها ولا راضية تحضنهم وتربيهم؟ فأتمنى يعني هذا اللي أقول لك إياه يعني السبب الرئيسي، ما في يعني بقول لك يعني إحنا هي على أساس ليش ما شلت العيال وما يعطيهم، لا كل شهر يحولها مبلغ على المحكمة، تستلم مبلغ على المحكمة تأخذ الفلوس من المحكمة ولا هي رفضت كل العيال. يعني هذه حال لازم حضانته عندهم منو يربيهم منو مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى، في البداية الأم ومن بعد الأبو، يمكن الأم والأبو الله أعلم. فأتمنى فضيلة الشيخ يدلنا على الحل هذا، شو عقوبة الزوجة؟
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ راشد،
اتمنى الرد الحين الشيخ.
ان شاء الله ان شاء الله الان تسمع ان شاء الله. جزاك الله خير. الشيخ يريد توجيه نصيحه للام في حال حصل طلاق وفراق بينها وبين زوجها، ان يعني تهتم بتربيه الابناء.
الحمد لله، اولا اذا قدر الله عز وجل الفراق بين الزوجين يجب عليهما ان يتقوا الله عز وجل في اولادهما، وان لا يستعمل هذه أن لا يستعمل الأولاد ورق يضغط فيه كل طرف على الآخر، أو أن يهمل الأولاد، أو أن يكون بينهما يعني نزاع وخلاف يكون الضحية هم الأولاد، ولذلك بين أيديهم أمانة يجب عليهما أن يتقوا الله عز وجل فيها. فإذا أخذت الزوجة حضانة الأطفال يجب عليها أن تربيهم تربية صالحة وأن تقوم بدورين، دور الأب ودور الأم، ولذلك المسؤولية عظيمة وكبيرة عليها. وإذا أخذ الأب الأولاد وحضنهم يجب عليه أن يتقي الله وأن يقوم بدور الأب ودور الأم أيضا، لأن الأولاد يحتاجون إلى الأم ويحتاجون إلى أشياء كثيرة ما يحسن الأب عملها إلا الأم. ولأجل هذا للأسف الشديد نسمع بعض القصص المؤلمة الموجعة المزعجة، خاصة إذا حصل طلاق بين الزوجين، فتجد يعني بعض الأزواج يستخدم الأولاد ورقة ضغط أو تهديد أو انتقام على الطرف الآخر، ولذلك يخرج الأولاد ويكبرون ويحملون معهم عقد نفسية ويحملون معهم مواقف دائما يتذكرونها تنعكس على حياتهم بالسلبية، وربما يعيشون أزمات ولا يكونون أسوياء في المجتمع. والسبب هو هذا الغرور والتباهي والانتقام الذي يمارسه كل طرف على الآخر للأسف الشديد. ولذلك أنا أوصي هذه الأم بتقوى الله وبمخافته سبحانه وتعالى، وإذا كان هناك إمكان لرجوع الزوجين إلى بعضهما فهذه يعني أولوية يجب أن يقدماها، وإن لم يكن وكل ذهب في طريق فعليهما أن يتقوا الله في هؤلاء الأولاد. للأسف يوجد من الأمهات من تمنع زوجها من رؤية أولاده مع أن المحكمة فرضت له يوم أو يومين أو ثلاثة. في المقابل يوجد بعض الأزواج للأسف من يحاول أن يمنع زوجته من رؤية أولاده مع أن المحكمة فرضت لها كذا يوم. هذا لا يجوز يا إخواني، ولذلك للأسف يعني لا نخلط الأمور ولا نجعل كل أمر في نصاب وفي محل وفي طريقة، ولا نتعامل بمثل هذه المعاملة السيئة التي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن سبحانه وتعالى. وصدقوني بأن مخرجات هذه المعاملة وهذا الأمر اللي يحصل بين الزوجين سيئة جدا عليهما قبل الأولاد، فالأولاد سيحملون حقد على هذه الأم إن اكتشفوا ذلك بعدما يكبرون ويرون بأن هذه الأم حرمتهم من أبيهم، حرمتهم من حنان أبيهم، حرمتهم من كذا وكذا. وأيضا الأب إن كان هو يمارس الدور نفسه سيحملون حقد على أبيهم وبغضاء في قلوبهم تجاه أبيهم، ويعتقدون بأنه مارس عليهم ممارسات سيئة جدا. وأنا والله عندي قصص مؤلمة يعني كثيرة في بعض الأولاد سواء من الذكور أو الإناث، يقول أنا ما أحمل في قلبي محبة لأمي، يقول ما أشعر بمحبة ولا عاطف، والسبب أن حرمته من أبيه أو حرمتها من أبيها لما حصل الطلاق. تقول أنا كيف الآن تجبروني أحب أمي وأنا هي مارست علي مثل هذا النوع وحرمتني. في المقابل أيضا بعض الأولاد يعني بعض الأولاد يقول أنا ما أحمل محبة لأبي، ما يمكن أني أحب أبي على أي حال. لماذا؟ لأنه حرمه أو حرمها من أمه أو من أمه، والسبب مثل هذا النوع من الانتقام والخلاف الذي بين الزوجين يسحبونه على الأولاد. فلذلك لا يعتقد الأب أو الأم أنهما في سيعيشان والله نشوة الانتصار، انتقمت منه ولا انتقم منها، سيكونون مع الوقت سيكونون في مقابل أولادهم، الأولاد هم الذين سيكونون أعداء لهم. وهذا والله أقوله من خلال واقع تعيشه كثير من الأسر اللي مر عليها مثل هذه التجربة. فاتقوا الله يا أخواني يا أخواتي، يعني لا تخلطوا الأمور، خافوا الله، راقبوا الله. والله إن المرأة التي تحث أولادها على بر أبيهم اللي طلقها هذه امرأة عظيمة، هذه امرأة فعلا تقول هذا شيء وهذا شيء، خلافي مع زوجي ما له علاقة بأنني أنا أحرض أولادي على زوجي السابق. كذلك الأب العظيم هو الذي لا يحبب أولاده بأمهم ويقول حتى ولو حصل بيني وبينها خلاف هذه تبقى أمكم، تبقى والدتكم. هذا هو الرقي في التعامل معه. أما قضية الانتقام بمثل هذه الطريقة هذا لا يرضي الله عز وجل، وكما ذكرت العقوبة معجلة، والإنسان قد يحصل على آثام وليس إثم واحد بسبب ارتكاب مثل هذه الحماقات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم الزراعة على القبور؟
الحمد لله، بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المقابر، كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر منع زيارة القبور وبين حدود التعامل مع القبور، ولما اتضحت المعالم وبانت الأمور أذن النبي عليه الصلاة والسلام وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة يعتنون بالقبور من ناحية التشجير أو الزراعة أو شيء من هذا القبيل، وإنما حصل مرة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة يعني جريدة من النخل رطبة فشقها قسمين فغرس على هذا القبر يعني قسم وعلى هذا القبر قسم، قال لعله يغفر لهما ما لم ييبس. طبعا هناك من الصحابة من أخذ بهذا، حتى أنه طلب إذا مات هو أن يغرس على قبره جريد، وخالفه جمهور الصحابة ولم يقل بهذا أحد من الخلفاء الراشدين. ولذلك العلماء يقول لا يشرع. لماذا؟ لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى بأنهما يعذبان، يعني رأى بأن صاحب القبرين يعذبان عذاب بسبب ذنبين عظيمين. ولذلك الآن لما يأتي شخص يقول والله أضع مثلا شيء على قبر ميتي مثلا، هل أنت كشف الله لك حال ميتك مثلا؟ والعلماء نصوا على منع كل ما يؤذي القبر أو صاحب أو المقبور، ومن ذلك مثلا يعني حرمة الاتكاء على القبر، حرمة وطء القبر، بل جاء النهي عن المشي بالنعال بين القبور، وإن كان هذا مخصوص بنوع من النعال أو يعني طريقة المشي، لأن المقام ليس مقام تبختر أو مقام كذا، وإنما مقام تواضع، ولذلك ينتبه الناس لمثل هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا وصلت وأقيمت الصلاة ودخلت الصلاة، هل بالنسبة لصلاة الفجر، يقول إذا وصلت وأقيمت الصلاة ودخلت في الصلاة، هل أصلي السنة بعد السلام مباشرة أم بعد التسبيح؟
الحمد لله، إذا فاتتك سنة الفجر القبلية وأدركت الصلاة قائمة، بعد ما تنتهي من التسبيح للفريضة تقوم فتقضي السنة القبلية هذه بعد الصلاة وبعد ما تنتهي من سنن الصلاة البعدية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول إذا أخطأت في يقول الذكر في الركوع أو في السجود وأنا مأموم، هل يجب علي أن أسجد للسهو؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم إذا أخطأ مثلا في واجب من واجبات الصلاة فيتحمل عنه الإمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فأي واجب سواء كان مثلا في تسبيح أو في كذا فإن الإمام يتحمله عنك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أحيانا أقرأ سورة أو نفس السورة في يقول في ركعتين متتاليتين، سورة صغيرة، يقول عندما أنتبه لذلك أقطع وأعيد قراءة سورة أخرى.
الحمد لله، من الخطأ قطع الصلاة لمثل هذا الأمر.
لا، يقول أقطع القراءة.
ها.
يقول أقرأ نفس السورة في ركعتين متتاليتين، في بعض الأحيان يقول عندما أنتبه أقطع قراءة السورة.
نعم، لا حرج. يعني مثلا الآن أفترض بأن رجل قرأ بعد الفاتحة مثلا سورة الزلزلة، ثم قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية سورة الزلزلة وانتبه، ما كان ينبغي له أن أو ما ينبغي له أن يقطع القراءة، لأن الحمد لله هذه سنة. لكن لو قطعها وقرأ غيرها لا حرج عليه في ذلك، وصلاته صحيحة ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول عندي جروح في قدمي بسبب السكري، ويقول تقول لي أو يقول لي الطبيب أبعد رجلك عن الماء، فيقول هل أقدر أمسح عليه عند الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للمسح لا، ما يمسح على القدم، القدم فرضه الغسل، فرضه الغسل أو المسح إذا كان مغطى بجورب أو بخوف أو بأي نوع من أنواع اللفائف. ولذلك أنا أنصح الأخ الفاضل أن يتوضأ وضوءا كاملا وينشف قدميه، ثم يلبس الجورب ويمسح عليه مدة 24 ساعة أو يمسح عليه مدة يوم وليلة، وقد يصل إليه قد يصل إلى 30 ساعة يستطيع يمسح على الجوربين. يعني قد إذا قلنا بأن المسح يبدأ من أول مسحة بعد حدث، قد يتجاوز يعني 30 ساعة من لبسه له. فهذه طريقة أفضل. إذا قال ما أستطيع عند مشاكل ما يستطيع لبس الجوربين مثلا، فهنا ينتقل إلى التيمم إذا كان فعلا مضر ومؤذي له وأيضا لا يستطيع لبس الجوربين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.